الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات الطيبات المباركات، أنه من سننه سبحانه وتعالى الكونية التي يختبر بها عباده، والتي يبتلي سبحانه وتعالى بها عباده، أن الله عز وجل ينزل عليهم البلايا والمصائب والمحن، كل ذلك ليبتلي عباده سبحانه وتعالى لأمر عظيم. قال ربنا سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فلا بد أن ينزل البلاء من ربنا سبحانه وتعالى بالعباد، وأن يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده، ولله عز وجل في ذلك الحكم البالغة التي لا يبلغها عقل العبد مهما حاول ذلك. ومن هذه البلايا التي تنزل بعباد الله والتي يبتلي الله عز وجل بها العباد، ألا وهو بلاء عظيم ما يفارق عبدا من عباد الله إلا ويصيبه، لا كبير ولا صغير، لا وزير ولا حقير، إلا والله سبحانه وتعالى يبتليه بهذا المرض الذي هو من عند الله سبحانه وتعالى. إنها الأمراض التي ينزلها ربنا سبحانه وتعالى، والتي يبتلي الله عز وجل بها عباده، ولله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة في ذلك أن يبتلي عبده بهذا الأمر العظيم، ألا وهو المرض. ذكر ربنا سبحانه وتعالى عن نبي من أنبيائه أنه ابتلاه بمرض أقعده أكثر من 18 سنة، ألا وهو نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام. قال ربنا سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله عز وجل: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ابتلاه الله عز وجل بالمرض، كما ذكر جمع من المفسرين أنه ابتلاه 18 سنة. كل ذلك. وهذا النبي الذي هو مقرب من الله عز وجل كان على ما أحبه الله وعلى ما أراده الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل عنه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. كان هذا النبي من أنبياء الله مع هذا المرض العظيم الذي أقعده إلا أنه صابر لربه سبحانه وتعالى. وانظر كيف يتعرض للطف الله سبحانه وتعالى، فما قال: لماذا ابتليتني بهذا المرض؟ لماذا أنزلت علي هذا البلاء؟ لماذا فعلت ولماذا صنعت؟ أبدا، إنما نادى ربه سبحانه وتعالى بلطف ويعتذر على ذلك بأمر عظيم. قال: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. البلاء من الله، والمرض الذي نزل بنبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام هو من الله، البلايا كلها من الله، وهذه الاختبارات من عند الله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، وما أصابكم من مصيبة إلا بإذن الله، فكل بلاء هو بإذن الله وبقدر الله وبقضائه سبحانه وتعالى. فكيف يقول أيوب عليه الصلاة والسلام: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب؟ معناه أنه بسبب المرض وبسبب ما طال علي هذا المرض صار الشيطان يدخل علي بوساوس، وصار الشيطان يتسلط علي بسبب هذا الضعف الذي أنا فيه، وبسبب هذا المرض الذي أنا فيه يريد أن ييأسني من رحمة الله، يريد أن يجعلني أسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. وهكذا كل عبد يصيبه المرض، لا تدري إلا والشيطان يأتي إليه، لا تدري إلا والشيطان يوسوس إليه، يقول له: لماذا أنت بالذات فلان من الناس عنده وعنده من المعاصي وما أصابه شيء، ولماذا أنت وأنت المصلي وأنت المزكي وأنت الصائم وأنت العابد لله لماذا يفعل الله عز وجل بك كذلك؟ يريد منه أن يتسخط على الله، يريد منه أن يعترض على قضاء الله، يريد منه أن يتذمر على ربه سبحانه وتعالى. هكذا كل مريض يأتيه الشيطان ليمسه بهذا النصب وبهذا العذاب. وكثير من الناس لا تدري إلا وهو يطلق لسانه في الاعتراض على قدر الله عز وجل، ولا تدري إلا وهو يتسخط على ربه سبحانه وتعالى. ألا فلنعلم جميعا أن هذه الأمراض التي تنزل بنا جميعا لا تفارق أحدا، أن لله سبحانه وتعالى أمورا كلها تعود عليك، كلها تعود بالنفع لك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا بد أن نقف مع الخيرات التي تعود بها هذه المضرات والتي تعود بها هذه الأمراض علينا ونحن لا نشعر. أعظم ذلك أن الله سبحانه وتعالى يكفر بها سيئاتك. انتبه يا عبد الله، ما من عبد من عباد الله إلا وعنده معاصي وعنده ذنوب وعنده سيئات، فإذا أراد الله عز وجل بك خيرا ابتلاك ليذهب عنك هذه السيئات، يبتليك بالأمراض سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في محكم كتابه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. جاء عند أحمد من حديث أبي بكر بن أبي زهير أن أبا بكر عليه رضوان الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ كيف الصلاح بعد هذه الآية التي أنزلت وكل عمل نعمله نجزى به؟ من يعمل سوءا يجزى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء، أي الشدة والضيق؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ذلك مما تجزون به، أي هذه كلها يكفر الله عز وجل عنك في الدنيا، تجزى بها في الدنيا، ليذهب الله عز وجل عنك السيئات، ليذهب الله عز وجل عنك المعاصي والذنوب. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا كان على هذا الحال. جاء عند الترمذي من حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله عز وجل بعبد شرا أمسك عليه ذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. انظر إلى رحمة الله عز وجل وإلى لطف الله به. يا أيها المريض، يا من ابتلاك الله عز وجل بالمرض، اعرف قدر نعمة الله عز وجل عليك، إذ أن الله سبحانه وتعالى يذهب عنك السيئات وأنت لا تشعر. يذهب الله سبحانه وتعالى عنك ما كسبته يداك وأنت لا تدري ولا تشعر. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة إلا بإذن الله، بإذن الله سبحانه وتعالى. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذا فضل الله عز وجل عليه، هذه نعمة الله. قال بعض السلف: لولا المصائب لوردنا يوم القيامة مفاليس. مفاليس بسبب ما كسبت يداك من الذنوب والمعاصي، تأتي مفلسا، ما عندك حسنات بسبب ما اقترفته يداك. ولهذا كان السلف يفرحون بالبلاء كما يفرح أحدنا بالرخاء. الله أكبر. كانوا يفرحون إذا نزلت عليهم الأمراض، إذا نزلت عليهم البلايا، يعلمون أنها تكفير للسيئات. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه. أصاب منك سبحانه وتعالى، لأن ذاك الذي لا يبتليه الله سبحانه وتعالى وهو عاص لله عز وجل إنما يستدرجه الله عز وجل من حيث لا يشعر. قال ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، من الصحة، من القوة، من الشدة، من العافية، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت أن الله عز وجل يعطي العبد على ما يحب وهو مقيم على معصية الله فاعلم أن ما هو استدراج يستدرجه الله عز وجل. هذا أول أمر تعود به الأمراض من النفع على العبد وهو لا يشعر. الأمر الثاني ألا وهو الرفعة لك في الجنة. فإذا أراد الله عز وجل الرفعة لعبد وكان مقصرا في الأعمال، ألا ولتعلموا يا عباد الله أن جنة الله عز وجل ليست رخيصة، ليست رخيصة، ليست هينة، بل هي غالية جدا. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. المنزلة التي لك في الجنة ما هي رخيصة، هي غالية، وأحيانا أعمالك لا تبلغ بك تلك المنزلة، فيبتليك الله سبحانه وتعالى بالأمراض ليرفع شأنك في تلك الجنة. انظر إلى لطف الله عز وجل بك، انظر إلى محبة الله عز وجل لك، وأنت تظن أنه ساخط عليك، وأنت تظن أنه يبغضك إذ أنزل بك المرض. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الحاكم من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله: إن الله سبحانه وتعالى ليجعل المنزلة للعبد في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله، فما يزال الله عز وجل يبتليه حتى يبلغه إياها. لا إله إلا الله على رحمة الله عز وجل بالعباد وعلى لطف الله عز وجل بالعباد. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا نزل بك مرض قل لعله خير أراده الله عز وجل بي وأنا لا أشعر. جاء عند الترمذي من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يود أهل العافية. من أهل العافية؟ إنهم أهل الصحة، إنهم أهل الشد، إنهم أهل القوة، الذين ما أصابتهم الأمراض ولا ابتلاهم الله عز وجل بالأمراض. ماذا يودون يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: يود أهل العافية يوم القيامة لو أن أجسامهم قرضت بالمقاريض، قطعت بالمقاريض بالمناشير. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: لما يرون من العطاء لأهل البلاء، لما يرون ما يعطي الله سبحانه وتعالى أهل البلاء الذين ابتلوا في الدنيا من العطايا، يودون لو أن أجسادهم قرضت بالمقاريض. هذا كله لأنهم ما علموا في الحياة الدنيا بهذا الأمر، واتضح لهم في ذلك المكان العظيم. أصبر يا أيها العبد إذا ابتلاك الله، أو ابتلاك بولدك، أو بمرض زوجتك، أو بمرض أخيك، أو بمرض أبيك، أو بمرض أمك، أو بمرضك أنت، أو بمرض قريب لك ابتليت به، اصبر واعرف قدر نعمة الله عز وجل عليك وما أراد الله سبحانه وتعالى بك من الخير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ألا ولتعلموا يا أيها الناس أنه ينبغي على من أصابه المرض أو ابتلي بالأمراض، ينبغي عليه أمور لا بد أن يعملها وأن يسعى فيها. من أعظم هذه الأمور أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى وأن لا يسيء الظن بالله. انتبه، إذا أصابك مرض أن تسيء الظن بالله عز وجل، بل أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قل هو خير أنزله الله عز وجل بي وأنا صابر على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فخير، وإن ظن بي شرا فشر. وأنت ظن بربك ما شئت يا عبد الله، ظن بربك ما شئت، على قدر ظنك، على قدر ما يأتيك من عند الله عز وجل. عمران بن حصين صحابي جليل عليه رضوان الله، ابتلاه الله عز وجل بالمرض فأقعد، كانت عنده بواسير وحصل له ما حصل، ثم أقعد بعد ذلك أقعد تماما على سريره ولم يبق إلا رأسه ولسانه، حتى ما استطاعوا أن يحملوه من سرير، فكان أصحابه يعودونه ويزورونه وهم يبكون، هم يبكون وهو منبسط منشرح فرح. لا إله إلا الله، إن هذه القلوب ما هي عندنا، ما هي عندنا، نحن بمجرد حمى، إذا نزلت بنا حمى، إذا نزل بنا زكام، إذا نزل بنا شيء مما ابتلانا الله عز وجل به من الأمراض، ما تدري إلا والواحد منا يتسخط، لماذا وكيف ذهبت عند الدكتور الفلاني والدكتور الفلاني والدكتور الفلاني. عمران بن حصين عليه رضوان الله يراهم وهم يبكون، قال أما أنتم فتبكون وأما أنا فلا، فأعلم أنه من عند الله فأصبر على ما أنا فيه. فرح بما جاءه وهو يعلم أنه من عند الله، ولهذا من شدة صبره ومن شدة ثقته بالله كان يسمع تسبيح الملائكة، يسمع تسبيح الملائكة من حوله. هذه منزلة عالية جدا وصل إليها هذا بسبب صبره على هذا البلاء. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، هكذا كل من صبر. ولهذا ينبغي أيضا على المريض أن يصبر وأن يحتسب عند الله، لأن الله عز وجل يبتليك، فإن صبرت فإن الله عز وجل يأجرك، وإن تسخطت عاد سخطك عليك بالذنب. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. صبر على ما يصيبك من عند الله عز وجل. ومن أعظم الأمور التي ينبغي على من ابتلاه الله عز وجل بالمرض والأمراض أن يكثر من الدعاء ومن ذكر الله سبحانه وتعالى. تعال إلى عامة المرضى في هذه الأيام وإلى عامة الناس الذين يبتلون بالمرض، ماذا يفعلون في حال مرضهم؟ أكثرهم يترك الصلاة، أكثرهم يترك قراءة القرآن، أكثرهم يترك الدعاء، أكثرهم يترك الذكر لله سبحانه وتعالى. ماذا بقي؟ ماذا بقي معك تلجأ به إلى الله سبحانه وتعالى؟ ينبغي عليك أن تشتد بالدعاء وأن تشتد بذكر الله سبحانه وتعالى. والله وبالله وتالله إن أعظم الأدوية التي تعالجك لهي ذكر ربك سبحانه وتعالى والدعاء. الدعاء. إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، أكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى عن نبيه أيوب عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه سبحانه وتعالى قال فاستجبنا. أين الداعون لله عز وجل؟ أين الذي يدعو ربه سبحانه وتعالى؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله واعلم أن من أعظم الأدوية ومن أنجعها على الإطلاق لهي الدعاء، فما دعا عبد ربه سبحانه وتعالى إلا شفاه. لكن ادعو بصدق وبإخلاص، ما هو مجرب. الآن كثير من الناس يجرب فقط في الدعاء، يجرب أن يدعو ربه سبحانه وتعالى، فإذا ما نفع قال يا أخي ما نفع الدعاء، ما نفع الدعاء، ما نفع. من يدعوني فأستجيب له، الله عز وجل يقول هذا، الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال الله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكر. ادعو ربك سبحانه وتعالى، لكن ادعو وأنت موقن بالإجابة، موقن بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك، فإذا فعلت ذلك أجاب الله عز وجل دعاه. من أعظم الأمور التي ينبغي على من أصيب بالمرض أن لا يركن إلى الأسباب كالمستشفيات والدكاترة والأطباء، لا تركن إليهم ركنا عظيما. العمل بالسبب أمر مطلوب من أمور الشريعة، فإن ترك العمل بالسبب قدح في الشريعة، لكن لا تركن إليه، لا تركن إليه، هذا سيداويني، هذا الذي سيعافيني، هذا الذي سيفعلني، لا أبدا. وإذا مرضت فهو إيش؟ شفاؤك بيد الله. إنما هذه أسباب جعلها الله عز وجل، لا تتعلق بالسبب. الذي أنزل لك هذا المرض وأنزل لك هذا الداء هو سبحانه الذي يرفعه. ما أنزل الله من داء فالداء من عند الله، إلا أنزل له داء والدواء من عنده. إذن لا تركن إليها، لا تركن إليها ركونا تاما، تعمل بالسبب وتتداوى وتقول وتعتقد في قلبك أنه لا يشفيك إلا الله ولا يعافيك إلا الله. فإن قال لك الأطباء هذا مرض مستعصي ما له علاج، قل لهم ما في عند الله مستعصي، ما عند الله مستعصي، فإن الله سبحانه وتعالى يداوي جميع الأمراض سبحانه وتعالى. فالجأ إلى ربك سبحانه وتعالى. ومنه كذلك أن لا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. إن لم تشف اليوم غدا ولو بعد شهر ولو بعد سنة في الوقت الذي يريده الله عز وجل وكتبه الله سبحانه وتعالى له فهو خير لك. إذن يا عباد الله، ينبغي علينا إذا نزلت بنا مثل هذه الأمور ومثل هذه البلايا ومثل هذه الأمراض أن نعدد النعم، عدد النعم التي تنزل عليك. قال شريح القاضي عليه رحمة الله: ما أنزل الله عز وجل علي بلاء إلا حمدت الله عليها لأربع. حمدت الله عليها لأربع: الأولى أن الله صبرني عليها ورزقني الصبر عليها، الثانية أن الله رزقني الاسترجاع عندها أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا استرجاع. الثالث أن لم تكن أكبر مما هي عليه، ما كانت أكبر من هذا، الحمد لله أن جاءت على هذا الحال. الرابع أن لم تكن في دينك، ما دمت معافا في دينك فأنت على خير عظيم. إذن فلنعرف قدر نعم الله عز وجل علينا، ولنعرف أن الله عز وجل لو ابتلانا بالمرض إلى أن نموت إنما هو خير يدخر لنا في آخرتنا. فإذا عرفنا هذا الأمر عرفنا أن هذه الدنيا زائلة وأنه لا بد للإنسان أن يبتلى بها. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والحمد لله.